إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في أصول العقائد الدينية للعلامة السعدي رحمه الله، ووصلنا إلى الأصل الثالث. تفضل شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال رحمه الله: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر.
الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. هذا القول وما بعده مما سمعناه فيه من الفوائد: أولا، بيان أهمية الإيمان باليوم الآخر، وأنه ركن وأساس عظيم من أسس العقيدة الإسلامية، ذكر في النصوص، نصوص الكتاب والسنة كثيرا، وهو مما أخبر عنه الرسل الكرام والأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمروا أممهم بالإيمان به، وأعظم من أمر بالإيمان به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق ويحاسبهم على أعمالهم، وتكون فيه من الأهوال والأمور العظيمة ما تكون مما دلت عليه النصوص. ومن أنكره أو أنكر شيئا منه من جنة أو نار أو حساب أو ميزان أو صراط أو نحو ذلك مما ثبتت في النصوص فإنه يكفر بذلك ويضل ضلالا بعيدا. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وحديث جبريل يدل على اليوم الآخر وهو معلوم، وكذلك قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وحديث: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وهذا الحديث رواه البخاري. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الإيمان، وجوب الإيمان بالبرزخ، وجوب الإيمان بالبرزخ. والبرزخ هو حاجز ما بين الموت والبعث، كما قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي هذا البرزخ إما نعيم وإما جحيم، لحديث: القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وثبت في الحديث أيضا أنه يفسح للمؤمن في قبره الحديث. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من جملة الإيمان باليوم الآخر، أن يؤمن المؤمن بما يحصل في هذا اليوم العظيم من الحشر والنشر، ومن الوقوف في عرصات القيامة، ومن أمر الشفاعة، ومن الميزان والصحف، وأخذها باليمين أو الشمال، والصراط، وأحوال الجنة والنار، وأحوال أهلها أو أهلهما. ويضاف إلى هذا: والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وموصوفتان بأوصاف، وموصوف أهلهما، دلت النصوص على ذلك من الكتاب والسنة. ومما دل على ذلك في أمر الجنة والنار قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت الحديث. وكذلك حديث رواه أحمد والترمذي وله طرق: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد يرد مرد مكحولون الحديث. وفي النار قال الله تعالى وفي حال أهلها: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق. في صحيح مسلم أن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، وغير هذه النصوص كثير. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الأصل العظيم، الأصل الثالث، الذي هو مما أخبر عنه رسل الله عليهم الصلاة والسلام. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: الأصل الرابع مسألة الإيمان. قال رحمه الله: فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان.
نعم، واصل.
وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين، وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله.
نعم، هذا الأصل الرابع من الأصول المهمة التي اهتم بها أئمة العلم من قديم. والفائدة الأولى من هذا الأصل بيان أهمية هذا الأصل، وذلك لأهمية معرفة اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، لأنه من الأصول العظيمة، ولمعرفة العقائد المنحرفة فيها للابتعاد عنها. ولذا نجد علماء الأمة يخصون هذه المسألة بالذكر. وثانيا من الفوائد في هذا الأصل بيان عقيدة أهل السنة في الإيمان. في تعريفه: نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. والجنان هو القلب، وسمي بهذا الاسم لأنه محفوظ في داخل الإنسان بقوة، في داخل الإنسان بقوة. ومن العلماء من عرف الإيمان وقال: قول وعمل، قول وعمل. والمراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا من تعريفات أهل السنة لا إشكال فيه. ومنهم من قال: قول وعمل ونية، وهذا لا إشكال فيه أيضا. وابن تيمية رحمه الله قال: الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. جمع وفصل في هذا، وهذا تعريف مشى عليه ابن تيمية رحمه الله، وتابعه كذلك العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وخلاصة الكلام في التعريف أنه نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالنطق باللسان كالنطق بالشهادتين والإقرار بهما والالتزام بمقتضاهما، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. واعتقاد الجنان هو عمل القلب، وعمله النية الصالحة والإخلاص في العمل والمحبة الصادقة والانقياد التام والتوكل على الله في كل حال والرغبة فيما عند الله من الفضل والإحسان والخوف والرهبة مما لديه من خزي الدنيا والآخرة. هذه أعمال، أعمال ماذا؟ القلب، وهي من الإيمان. وأما عمل الجوارح فكل كلم طيب، كل كلم طيب وعمل صالح وفعل حسن يقوم به العبد ابتغاء رضوان الله تعالى ورجاء جنة عرضها السماوات والأرض. قال الناظم رحمه الله عبد الله الأندلسي المالكي: إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتليان. أسس هذا الإيمان وأركانه ستة كما بينها الله عز وجل في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. ويضاف الإيمان بالقدر في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الأحاديث حديث جبريل المشهور لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل أركان الإيمان. الفائدة الثانية في هذا الأصل، فائدة ثانية في هذا الأصل، نحن تحدثنا عن صحيح صدقتم الثالثة، نعم الثالثة. الفائدة الثالثة هي أن من أقام، من قام بما أمر به الشارع من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة من توكل وخوف وإخلاص فقد كمل إيمانه، وغيرها من أعمال القلوب وأعمال الجوارح كمل إيمانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، أي اعترف وصدق بقلبك واعمل بجوارحك، فمن كان كذلك فقد قام بالإيمان الشرعي. فكلما ازداد من الأعمال الصالحة ازداد ماذا؟ إيمانه. وكلما كذلك ترك من الأعمال السيئة والمعاصي كلما زاد إيمانه. كما أن من انتقص شيئا من الأعمال الظاهرة والباطنة، دخل في المعاصي أو ترك شيئا من الواجبات، نقص ماذا؟ نقص إيمانه. وأدلة الزيادة تدل على النقص، أدلة الزيادة في نصوص الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على النقص. ومن الأدلة التي تدل على النقص أيضا وأنه يقع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، أي كامل الإيمان. دل ذلك على أن الزنا سبب في نقص الإيمان، وأن الإيمان ينقص بسبب ماذا؟ المعاصي. الفائدة الرابعة هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله فيه دلالة وأمثلة على أركان الإيمان الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله يدل على ماذا؟ على القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل وعمل. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا دلالة على عمل القلب وهو الحياء. هذه الأمور إذا اكتملت اكتمل ماذا؟ الإيمان. إذا أتى بالقول والاعتقاد وأتى بالعمل ودل بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فقد دل ذلك على كمال إيمانه. الفائدة الخامسة من قوله ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات. هذا القول من المؤلف رحمه الله مهم، أي أن الناس في الإيمان، الناس في الإيمان درجات ومراتب، ليسوا سواء. فمنهم المقربون وهؤلاء أعلى المؤمنين درجة، أدوا الفرائض والواجبات وتقربوا إلى الله بالمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. يليهم في الدرجة أصحاب اليمين، معانا في هذه المسألة، هذه الفائدة الخامسة، الذين اقتصروا على أداء الفرائض والابتعاد عن المحرمات واكتفوا بذلك وهم على خير عظيم. والدرجة الثالثة هم الظالمون لأنفسهم، تركوا بعض الواجبات، أسرفوا على أنفسهم وأكثروا من الذنوب، ولكنهم من أهل التوحيد، ولكنهم من أهل التوحيد، هؤلاء تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة. دليل هذه المراتب قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. انظر جمعت الآية هذه الأصناف، فهذه الآية بيّنت مراتب الناس في الإيمان. ويذكر من الوالد رحمه الله قال هذه الآية أرجى الآيات لأهل العصاة، لأهل المعصية، لأن الله عز وجل أدخلهم ضمن من يقبلهم ويدخلهم الجنة. فهذا التقسيم في هذه الآية واضح جدا. ويعلم أن أهل كل واحدة من هذه المراتب، هذه مسألة مهمة داخلة في هذه المسألة أيضا طلبات العلم بارك الله فيكم، أن أهل كل واحدة من هذه المراتب متفاوتون، يعني المقربون ليسوا على درجة واحدة، هم متفاوتون تفاوتا كثيرا. كما أن العبد المؤمن في نفسه أيضا له أحوال، تارة تكثر أعماله ويقوى ماذا؟ إيمانه، وتارة تقل أعماله ويضعف ماذا؟ إيمان، ويضعف إيمانه. فهذه من المسائل أيضا المهمة، وهي تابعة لمسألة الزيادة والنقص، ولمسألة أقسام الناس في ماذا؟ في الإيمان، في المقربين وفي أصحاب اليمين وفي الظالمين لأنفسهم. قوله أنه يزيد وينقص، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وسبق الإشارة إلى ذلك، والأدلة قائمة على أن الإيمان يزيد وينقص، ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة والخوارج، وهما فرقتان ضالتان، يعني فرق اكتفت ب أو غلبت جانب الوعيد وهي الخوارج، وغلبت جانب الوعد وهي من؟ المرجئة. وخلاهما على ضلال، والواجب الأخذ بنصوص الوعد ونصوص الوعيد والجمع بينهما كما هو حال أهل السنة والجماعة في ذلك. واضح يا جماعة؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق، أو خير وشر ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبته بحسب ما ضيعه من إيمان.
نعم، هذا أيضا يدخل في الأصل الرابع. الأصل الرابع هو مسألة الإيمان. مما يدخل في هذا الأصل أن الناس تنقسم في الإيمان إلى ثلاثة أقسام، الناس عموما، منهم قسم من المؤمنين الذين وصفهم الله بأزكى الصفات ووعدهم الجنة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هؤلاء ماذا؟ كمل في الإيمان، درجة عالية ودرجات عالية عند الله عز وجل بسبب إيمانهم. هكذا قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انظر الآيات فيها إيمان بكل ما يعني بأقسامه، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. وكلمة درجات كما سمعتم من الشيخ علي الحدادي حفظه الله، درجات تدل على أن أهل الإيمان متفاوتون، كما سبق الإشارة في الفائدة السابقة أن أهل الإيمان يتفاوتون، المقربون بأنفسهم يتفاوتون في قربهم وفي زيادة الإيمان عندهم، وهذه الآية تدل على ذلك. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا القسم الأول من الناس في مسألة الإيمان. القسم الثاني وهم تركوا الإيمان، لم يؤمنوا، لم يقوموا بشيء من الإيمان لا ظاهرا ولا باطنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء كفار أو مشركون، ليس لهم حظ في رحمة الله، ليس لهم حظ في رحمة الله. هذا قسم. القسم الثالث قاموا ببعض حقوق الإيمان وتركوا بعضها، فوجد عندهم إيمان وكفر كما صرح بذلك المؤلف رحمه الله. قال ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر. فهذا المعنى نأخذ منه القسم الثالث، قاموا ببعض حقوق الإيمان وتركوا بعضها، فعندهم إيمان وعندهم كفر، عندهم إيمان وعندهم نفاق، عندهم طاعة وعندهم ماذا؟ معصية، وهكذا. لكن ينبغي أن يلاحظ أن كلام المؤلف رحمه الله في إطلاق الكفر وإطلاق النفاق ليس المراد به النفاق الأكبر والنفاق والكفر الأكبر، بل النفاق الأصغر العملي، والكفر ماذا؟ العملي أيضا. أما من كان كافرا كفرا أكبر، أو مشركا شركا أكبر، أو نفاقا اعتقاديا نفاقا أكبر، فهؤلاء ليسوا من الصنف الثاني، كفارا لا يدخلون في هذا القسم. أما من كان عنده كفر عملي ككفر النعمة، أو نفاق عملي، أو شرك أصغر، فهؤلاء عندهم خير وعندهم شر من القسم الثالث الذين قاموا ببعض حقوق الإيمان وتركوا بعضها. وأمرهم إلى الله تعالى، أمرهم إلى الله تعالى. على هذا فلا يكون عندهم كمال إيمان، لا يكون عندهم، إذا ماتوا على ذلك ليس عندهم كمال، عندهم نقص إيمان، عندهم فسوق بما معهم من ماذا؟ من المعاصي، وعندهم إيمان بما معهم من الإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ستأتي معنا أيضا. هذا ما يتعلق بهذه العبارات التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان،
وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. نعم فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم.
نعم، وهذه مسألة، هذه فائدة أيضا نصينا التعداد، أنتم حسبوها عندكم. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مآل مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان، في مآل مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان التي لا تصل، طبعا الكبيرة التي لا تصل بصاحبها إلى ماذا؟ الكفر الأكبر والشرك الأكبر والإلحاد المخرج من الملة والنفاق الاعتقادي، ما تصل إلى هذه الحال. هذه الكبيرة مع أهل الإيمان لا تخرجهم من دائرة الإسلام، وإذا أدخلهم الله النار عقوبة لهم على جرائمهم التي عملوها لا يخلدون فيها. هذه المعاصي وهذه الكبائر التي عملوها تنقص إيمانهم، لا يكون الإيمان بها كاملا لدى العبد المغترف لهذه المعصية، ويوم القيامة إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى واقترف من المعاصي من كبائر الذنوب، إلا أن مآله الجنة، مآله ماذا؟ الجنة. ويكون مؤمنا بما معه من إيمان وفاسقا بما اقترفه من كبائر الإثم. أيضا من العبارات التي يريدها السلف: لا يعطى الاسم المطلق. ما هو الاسم المطلق؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، ولكن يعطى ماذا؟ مطلق الاسم، مطلق الاسم، وهو ماذا؟ الإيمان الناقص، الإيمان الناقص. هذا القول الذي أورده المؤلف وبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة فيه رد على المرجئة والخوارج، رد على المرجئة ورد على الخوارج. الخوارج يكفرون أهل القبلة من أصحاب الكبائر، عقيدتهم باطلة، ويستندون على ماذا؟ على نصوص الوعيد فقط، يأخذون بها ولا يأخذون بنصوص الوعد ولا بنصوص الشفاعة ولا بنصوص التوبة التي لا تصل. يكفرون أهل القبلة من أصحاب الكبائر التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر، وهذا يرد عليهم بقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف، وفي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. مؤمنين وحصل بينهم اقتتال سماهم الله ماذا؟ مؤمنين، فإنهم لا يخرجون من الإيمان ولكن عندهم نقص من الإيمان وعندهم فسق بسبب معصيتهم هذه وهي الاقتتال، فدل ذلك على الرد على الخوارج. كذلك رد على المعتزلة، رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان في منزلة بين المنزلتين، وبعضهم يقول فاسق، بعضهم يقول فاسق، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج أنهم مخلدون في النار إذا ماتوا على ذلك، وهذا أيضا قول باطل من كل من الخوارج والمعتزلة. كذلك رد على المرجئة، مرجئة الكرامية ومرجئة الجهمية الذين يثبتون الإيمان الكامل مهما عمل الإنسان من أعمال الذنوب، مهما المهم أنه يقول بقلبه أو يعتقد بقلبه ويعترف ويؤمن بقلبه يكفي ذلك عندهم، فيصبح ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان. وكذلك لو قال بلسانه كما هو اعتقاد الكرامية أيضا هو مؤمن كامل الإيمان. وكل من المرجئة، مرجئة الكرامية والجهمية، كلاهما على ضلال ومخالفة لنصوص الوعد والوعيد، وأهل السنة والجماعة خالفوا هاتين الفرقتين وبينوا المنهج الحق واستندوا على ذلك على مطلق على نصوص الكتاب والسنة. اقرأ هذه الجملة. ولا يطلقون،
قال رحمه الله: ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه
كما سبق. وضحنا ذلك كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. قال: ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه.
نعم. قال رحمه الله: نسمح لمن أراد أن يأخذ قليل من الراحة، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بهذه الأصول، المراد ما ذكره المؤلف في الأصل الرابع في مسألة الإيمان. لا نزال في مسألة ماذا؟ الإيمان. وقلت لكم مسألة مهمة وأصل عظيم من الأصول. فمن قام بها، بهذه الأصول التابعة لمسألة الإيمان، بين ذلك، من قام بهذه الأصول التابعة لمسألة الإيمان على الوجه الصحيح فقد حصل عنده الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. واضح؟ يقول هنا: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. معنى ذلك أن من قام بهذه الأصول في مسألة الإيمان في الأصل الرابع، من قام بها على الوجه الصحيح على معتقد أهل السنة والجماعة، فقد حصل عنده الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من ضل من المرجئة والخوارج الذين ضلوا في مسائل الإيمان، في مسائل الإيمان ومسائل أخرى. كذلك لا ننسى مرجئة الفقهاء، فهم أخطأوا وقولهم باطل، والقول الحق عند أهل السنة والجماعة. تعلمون أن مرجئة الفقهاء أخروا ماذا؟ العمل، وتركوا وأبقوا ماذا؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان. لا بد من إضافة ذلك، وهذا يكفي فيه أنه معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه ما من عالم من علماء أهل السنة والجماعة من قديم أو حديث إلا ويأتي عند تعريف الإيمان ويستدل بأدلة من الشرع على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأن من اختزل شيئا وواحدا من هذه الثلاث فإنه موافق للفرق الضالة التي ضلت في مسألة الإيمان. اختلاف ليس يعني شكلي، الاختلاف واقع وملموس وواضح. يجب عدم اعتقاد ذلك وعدم تبرير من أخطأ في هذه المسألة. نعم. طيب، أيضا تتم لكلام الشيخ رحمه الله بيان له منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأصول في مسألة الإيمان. أن أهل السنة وسط بين الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة الذين هم الجهمية والكرامية، وسط. وبيان ذلك أن الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد فقالوا بخلود أهل الكبائر ولو كانوا مؤمنين، تقابلهم المرجئة الذين غلوا في نصوص الوعد فقالوا لا يضر مع الإيمان ذم. أما أهل السنة والجماعة ولله الحمد فأخذوا بجميع النصوص، ما أخذوا ببعض النصوص تركوا البعض، بل أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان الصادق يأخذون بكل آيات القرآن وكل حديث السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أشكل عليهم مما رأوا أن فيه تعارضا أرجعوه لمن؟ لأهل العلم والمعرفة، فجمعوا بين تلك النصوص وصار لا إشكال ولا اعتراض. واضح يا جماعة؟ ولذلك كلنا من حصل عنده وهم بأن هناك فيه اعتراض، أو حصل عنده شك أو التباس، يقول سمعا وطاعة لنصوص الكتاب والسنة، وعليه أن يبذل السبب في معرفة هذا الخاطر الذي حصل له، ويسأل كما قال الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يشكي عليه أمر من الأمور يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن المسألة فيتضح له الأمر. واضح؟ نعم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات على الحق. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله ويرتبون على هذا أصل.
نعم.
قال ويرتبون على هذا الأصل.
لحظة، بقيت مسألة. ويرتب على هذا الأصل ويترتب على هذا الأصل، لازلنا في العبارات الثلاثة الأسطر الأولى. ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن من أسلم يجب ما قبله من كل الكبائر والذنوب، وأعظمها الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. فالإسلام يجب ما قبله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما أتاه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له وغدراتي وفجراتي، قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وهذه من فضل الله عز وجل على أهل الإسلام. نحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله الثبات عليه والفقه فيه والدعوة إليه. ينبغي لطلبة العلم أمثالكم بارك الله فيكم في كل مكان وفي كل زمان، ينبغي عليهم أن يدعوا إلى الإسلام وأن يظهروا محاسنه وفضائله للناس حتى تقبل عليه، وأن يبينوا ما يترتب على هذا الإسلام العظيم من سعادة الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة. هذا واجبنا جميعا، ينبغي أن نجتهد وأن يسأل الإنسان عن طريقة الدعوة إلى الله عز وجل، وخاصة في مسألة الدعوة إلى ماذا؟ إلى الإسلام، خاصة لمن لم يسلموا فيدعوهم إلى الله عز وجل، أو ممن ألحدوا أو ممن صارت عندهم شكوك وأمور. نسأل الله لنا ولكم العافية، ينبغي أن نجتهد في هذا السبيل اجتهادا عظيما. هكذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن التائب من الذنوب كمن لا ذنب له، ليس ذنبا واحدا، التائب من الذنوب كلها كمن لا ذنب له، ولكن ينبغي أن تكون التوبة نصوحا. وأعظم شيء تتأمله في هذه التوبة النصوح أن تكون صادرة من القلب، الندم من القلب. قد يقول الإنسان أنا تبت ويتفوه بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة عبادة، لكن ينبغي أن تكون فيها مخلصا لله، أن يكون من قلبك الندم، أن يكون من قلبك العزم على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية هذه التي تعملها. هذه التوبة، التوبة ليست بالأمر السهل يا إخوة، التوبة لها شروط، لها أمور، لها أدلة، ولذلك وردت في القرآن كثيرا ووردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فنحث أنفسنا أولا، ونحث إخواننا جميعا، كل من وقع في ذنب من الذنوب حتى ولو كان شركا أو كفرا عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويندم من قلبه ويعزم من قلبه، ويعزم على فعل الصالحات وترك المعاصي من قلبه، ويبرهن بذلك على ذلك بماذا؟ بالأعمال الصالحة، سواء كانت قولا أو فعلا أو اعتقادا. إذن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد وردت نصوص كثيرة منها قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انظر، هذا الذكر لابد يكون منبعه من ماذا؟ من القلب. لابد من الإيمان، نوع من أنواع الإيمان الذكر، عمل صالح. هذا الذكر ينبغي أن يكون مصدره من فين؟ من القلب، وأن تقوله بلسانك، وأن تعمل به بماذا؟ بجوارحك. فينبغي أن تتأمل هذه الآية العظيمة. يقول السعدي في هذه الآية رحمه الله قال إذا صدر منهم أعمال سيئة، يتكلم عن ماذا؟ عن قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يقول إذا صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة والاستغفار، بادروا ما سوفوا ولا أجلوا، وذكروا ربهم وذكروا ما توعد به العاصين. شوف انظر معاني الكلمات رحمه الله، وذكروا ربهم وذكروا ما توعد به العاصين ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها والندم على فعلها. ولهذا قال في آخر الآية: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كلام العلماء. لذلك لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم وتكرار ذلك. لا يقول الإنسان أنا قد قرأت هذا الكتاب، خاصة يا إخوة كتب التفسير، خاصة تفسير السعدي، كتاب عظيم الشأن، فيه معاني جليلة فتح الله عز وجل على هذا الرجل في العقيدة، في المسائل العبادات، في المعاملات، يستخرجها من هذا القرآن العظيم، من نصوص الآيات العظيمة، ويبينها للناس وكأنك لم تسمع بهذا من قبل، مما يدل على عظمة علمه وغزارة علمه رحمه الله. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء بالإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان.
هذه المسألة هي مسألة الاستثناء في الإيمان، بأن يقول ماذا؟ أنا مؤمن إن شاء الله. هذه مسألة مشهورة عند أهل العقائد. هذه المسألة الناس فيها طرفان ووسط، طرفان ووسط. منهم من الناس هؤلاء من يوجب الاستثناء ويقول يجب عليك أن تستثني وتقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهؤلاء هم فرقة الكلابية الذين هم أصحاب ابن كلاب أو كلاب. الفرقة الثانية منهم أو من الناس من يحرمه ويقول لا يجوز لك أن تستثني، لأن الاستثناء دلالة على الشك في الإيمان، ولا يجوز للإنسان أن يشك في إيمانه بدون تردد وبدون شك. وهؤلاء هم المرجئة والجهمية ونحوهم، الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا. تصورهم ماذا؟ أن الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب، يقولون يكفي أنك تصدق بماذا؟ بالرب أو تعرفه بقلبك ونحو ذلك. فمتى استثنى الإنسان عندهم في إيمانه وقال أنا مؤمن إن شاء الله، فهو شاك في إيمانه، وبذلك يكفر، بذلك يكفر عند من؟ عند المرجئة والجهمية، وهذا الصنف الثاني من الناس. الصنف الثالث منهم من يجيزون الاستثناء، يجيزونه ويقولون جائز أن تستثني، فقالوا إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، لا يجوز لك. إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه، في أصل إيمانه، منع من الاستثناء. وإن أراد من الاستثناء أنه مؤمن من المؤمنين الكمل الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت، كما سبق معنا في الآية السابقة. فمن استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، بعاقبة حاله هل يختم له بالإيمان أو لا، فله ذلك، فله ماذا؟ ذلك. كذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، فهذا جائز أيضا. واضح؟ إذن عندي الفرقة الثالثة أهل السنة والجماعة، هم الوسط، قالوا إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منعناه من الاستثناء وقلنا له لا يجوز لك أن تستثني. وإن أراد من الاستثناء، هذه حالة، أنه مؤمن من المؤمنين الكمل، أراد أن يستثني هذا، يقول أنا لست مؤمنا إيمانا كاملا لكن إن شاء الله، فنقول هذا جائز، لأنه لا يعلم بكمال الإيمان إلا الله عز وجل. وإن أراد بالاستثناء علمه بالعاقبة لا يدري عاقبته هل يختم له بإيمان أو لا، نقول له يجوز لك أن تستثني. وإن أراد بهذا الاستثناء تعليقا للأمر بمشيئة الله وليس شكا في إيمانه فهذا أمر جائز أيضا. فصارت الأحوال ثلاث حالات عند أهل السنة والجماعة يجوزون فيها ماذا؟ يجوزون فيها الاستثناء. وهذه المسألة من مسائل مهمة التي حصل فيها خلاف حتى بين أهل السنة نعم تفضل نكمل هذه.
قال رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله.
نعم، هذه المسألة من مسائل الإيمان لا نزال في الأصل الرابع. ويرتبون أيضا على هذا الأصل، تكتب بين قوسين ماذا؟ مسألة الإيمان الأصل الرابع، الأصل الرابع هو ماذا؟ الإيمان. أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. هذا القول من المؤلف رحمه الله فيه بيان أصل من أصول أهل السنة في مسألة الإيمان، ذكره الله عز وجل في كتابه. قال الله عز وجل في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قاموا فقالوا قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن هي مذكورة في القرآن، مذكورة في القرآن. هذه المسألة الناس ثلاث درجات حتى يتضح الكلام. الدرجة الأولى من يحب من كل جانب، يجب بغي عليك أيها المؤمن أن تحب هذا الشخص من كل جانب، وهم المؤمنون الكمل القائمون لله عز وجل بحقه والمقيمون لحقوق عباد الله وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يجب أن تحبهم حبا كاملا. ثانيا، الخلاف في إيش؟ في الأفراد. معلي هذه مسألة حتى اتضح الكلام. في على العموم يجب أن أحب أهل الإيمان الكمل، هذا وجوبا، ليس لي أن أكرههم أو بغضهم. إذا أبغضتهم فقد خالفت أصلا من أصول أهل السنة، واضح؟ بقي الأفراد، فرد شخص محمد علي وعبد الله، هذا الشخص هل يجب علي فرض مثل الفرض على العموم أو لا؟ هذا لا يجب، إنما قالوا سنة من السنن، يستحب لك أن تحب هذا الشخص حبا كاملا، واضح يا جماعة؟ لكن لو فرض أنك حصلت أن أبغضته بغضا لسبب من الأسباب لم تخالف أصل أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، واضح يا جماعة؟ طيب، الصنف الثاني أو الدرجة الثانية، من يحب من كل من جانب ويكره من جانب، ذاك من كل الجوانب. الدرجة الثانية، من يحب من جانب ويكره من جانب، وهم العصاة من أهل الإيمان. إنسان سرق، إنسان زنى، إنسان يسب ويلعن، إنسان يقترف المعاصي، لكن عنده إيمان، مصلي قائم بحقوق الله عز وجل، لكن عنده النقص بسبب ماذا؟ المعاصي. هذا ينبغي عليك أن تحبه من جانب وتكرهه بسبب فعله لماذا؟ للمعصية. والمعاصي تختلف، بعضها يختلف عن بعض. الدرجة الثالثة، من يكره ويعادى من كل جانب، وهؤلاء هم من؟ الكفار جميعهم، المشركون كفار كفرا أكبر، ومشركون شركا أكبر، المنافقون نفاقا اعتقاديا، الملحدون إلحادا مخرجا من الملة. يجب أن تبغضهم وأن تعاديهم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل وجاهدهم بسيفه وسنان عليه الصلاة والسلام، واضح ما يدل على هذا. ثم قال ويترتب يا شيخ الأخيرة هذه، ويترتب على
قال ويترتب على الإيمان قال ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع.
نعم، هذه أيضا مما يترتب من أصول أهل الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ما تحبه لنفسك، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو ما يحبه لنفسه. وهنا لا يؤمن، النفي هنا نفي الكمال، نفي ماذا؟ الكمال، وليس أصل الإيمان. فلو أن شخصا ما أحب لأخيه ما يحبه لنفسه لا ننفي عنه الإيمان ونقول لا ليس عنده إيمان، لكن إيمانه ماذا؟ ناقص إيمانه، وينبغي عليه أن يجاهد نفسه حتى يكمل إيمان، فيحب ماذا؟ هذا الإنسان بسبب إيمانه بالله سبحانه وتعالى. هذه يعني مسألة مهمة، وهي محبة أهل الطاعات. ومن معاني هذا الحديث أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ليس من مال الدنيا فقط، غرض الدنيا، إنما من الطاعات. كما أنك تحب أن تكون مطيعا لله مبتعدا عن المعاصي، أحب لأخيك أن يكون مطيعا لله مبتعدا عن المعاصي. ولذلك من المشروع النصيحة، إذا رأيته على معصية أو علمت عنه فإنك تنصحه بفعل الطاعة وترك ماذا؟ المعصية. وهذا من مقتضى الأخوة الإيمانية التي حث عليها الشرع. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعيننا على إكمال، بقيت بسيطة من الأمور يعني، لكن مسائل مهمة مضت والحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيكم، أسأل الله أن ينفع بكم أينما كنتم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه وإرضاه، وأن يعز بهم دينه ويعلي بهم كلمته، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يحفظ وزيرنا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، رجل فاضل، رجل مجاهد في هذه الوزارة. والله من حسناته العظيمة خدمة بيوت الله وخدمة الدعوة إلى الله، فتح البرامج الدعوية هذه التي توجد في كل مكان بلادنا ولله الحمد. وما هذه الدورة وهذه الحلقة إلا ثمر من ثمار جهوده بارك الله فيه، وجهود من يعاونه من مساعديه، بارك الله فيهم جميعا وأجزل لهم مثوبة، وبارك فيكم أجزل لكم المثوبة وعافاكم ويسر أموركم وأعانكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في أصول العقائد الدينية للعلامة السعدي رحمه الله، ووصلنا إلى الأصل الثالث. تفضل شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال رحمه الله: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر.
الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. هذا القول وما بعده مما سمعناه فيه من الفوائد: أولا بيان أهمية الإيمان باليوم الآخر، وأنه ركن وأساس عظيم من أسس العقيدة الإسلامية، ذكر في النصوص، نصوص الكتاب والسنة كثيرا، وهو مما أخبر عنه الرسل الكرام والأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمروا أممهم بالإيمان به، وأعظم من أمر بالإيمان به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق ويحاسبهم على أعمالهم، وتكون فيه من الأهوال والأمور العظيمة ما تكون مما دلت عليه النصوص. ومن أنكره أو أنكر شيئا منه من جنة أو نار أو حساب أو ميزان أو صراط أو نحو ذلك مما ثبتت في النصوص فإنه يكفر بذلك ويضل ضلالا بعيدا. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وحديث جبريل يدل على اليوم الآخر وهو معلوم، وكذلك قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وحديث: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وهذا الحديث رواه البخاري. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الإيمان، وجوب الإيمان بالبرزخ، وجوب الإيمان بالبرزخ. والبرزخ هو حاجز ما بين الموت والبعث، كما قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي هذا البرزخ إما نعيم وإما جحيم، لحديث: القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وثبت في الحديث أيضا أنه يفسح للمؤمن في قبره الحديث. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من جملة الإيمان باليوم الآخر، أن يؤمن المؤمن بما يحصل في هذا اليوم العظيم من الحشر والنشر، ومن الوقوف في عرصات القيامة، ومن أمر الشفاعة، ومن الميزان والصحف وأخذها باليمين أو الشمال، والصراط، وأحوال الجنة والنار، وأحوال أهلها أو أهلهما. ويضاف إلى هذا: والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وموصوفتان بأوصاف، وموصوف أهلهما، دلت النصوص على ذلك من الكتاب والسنة. ومما دل على ذلك في أمر الجنة والنار قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت الحديث. وكذلك حديث رواه أحمد والترمذي وله طرق: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد يرد مرد مكحولون الحديث. وفي النار قال الله تعالى وفي حال أهلها: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق. في صحيح مسلم أن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، وغير هذه النصوص كثير. هذا خلاصة ما
ذكره المؤلف في هذا الأصل العظيم، الأصل الثالث الذي هو مما أخبر عنه رسل الله عليهم الصلاة والسلام. نعم فضل.
قال رحمه الله: الأصل الرابع مسألة الإيمان. قال رحمه الله: فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان.
نعم واصل.
وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله.
نعم، هذا الأصل، الأصل الرابع من الأصول المهمة التي اهتم بها أئمة العلم من قديم. والفائدة الأولى من هذا الأصل بيان أهمية هذا الأصل، وذلك لبيان لأهمية معرفة اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، لأنه من الأصول العظيمة، ولمعرفة العقائد المنحرفة فيها للابتعاد عنها. ولذا نجد علماء الأمة يخصون هذه المسألة بالذكر. وثانيا من الفوائد في هذا الأصل بيان عقيدة أهل السنة في الإيمان. في تعريفه: نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. والجنان هو القلب، وسمي بهذا الاسم لأنه محفوظ في داخل الإنسان بقوة، في داخل الإنسان بقوة. ومن العلماء من عرف الإيمان وقال: قول وعمل، قول وعمل. والمراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا من تعريفات أهل السنة لا إشكال فيه. ومنهم من قال: قول وعمل ونية، وهذا لا إشكال فيه أيضا. وابن تيمية رحمه الله قال: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. جمع وفصل في هذا، وهذا تعريف مشى عليه ابن تيمية رحمه الله، وتابعه كذلك العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وخلاصة الكلام في التعريف أنه نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالنطق باللسان كالنطق بالشهادتين والإقرار بهما والالتزام بمقتضاهما، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. واعتقاد الجنان هو عمل القلب، وعمله النية الصالحة والإخلاص في العمل والمحبة الصادقة والانقياد التام والتوكل على الله في كل حال، والرغبة فيما عند الله من الفضل والإحسان، والخوف والرهبة مما لديه من خزي الدنيا والآخرة. هذه أعمال، أعمال ماذا؟ القلب، وهي من الإيمان. وأما عمل الجوارح فكل كلم طيب، كل كلم طيب وعمل صالح وفعل حسن يقوم به العبد ابتغاء رضوان الله تعالى ورجاء جنة عرضها السماوات والأرض. قال الناظم رحمه الله عبد الله الأندلسي المالكي: إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتليان. أسس هذا الإيمان وأركانه ستة كما بينها الله عز وجل في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبال المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية، ويضاف الإيمان بالقدر في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الأحاديث حديث جبريل المشهور لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل أركان الإيمان. الفائدة الثانية في هذا الأصل، فائدة ثانية في هذا الأصل، نحن ثالثة، نحن تحدثنا عن صحيح صدقتم الثالثة، نعم الثالثة. الفائدة الثالثة هي أن من أقام، من قام بما أمر به الشارع من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة من توكل وخوف وإخلاص فقد كمل إيمانه، وغيرها من أعمال القلوب وأعمال الجوارح كمل إيمانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، أي اعترف وصدق بقلبك واعمل بجوارحك، فمن كان كذلك فقد قام بالإيمان الشرعي. فكلما ازداد من الأعمال الصالحة ازداد ماذا؟ إيمانه. وكلما كذلك ترك من الأعمال السيئة والمعاصي كلما زاد إيمانه. كما أن من انتقص شيئا من الأعمال الظاهرة والباطنة، دخل في المعاصي أو ترك شيئا من الواجبات، نقص ماذا؟ نقص إيمانه. وأدلة الزيادة تدل على النقص، أدلة الزيادة في نصوص الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على النقص. ومن الأدلة التي تدل على النقص أيضا وأنه يقع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، أي كامل الإيمان. دل ذلك على أن الزنا سبب في نقص الإيمان، وأن الإيمان ينقص بسبب ماذا؟ المعاصي. الفائدة الرابعة هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله فيه دلالة وأمثلة على أركان الإيمان الثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. فقوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، يدل على ماذا؟ على القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل وعمل. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا دلالة على عمل القلب وهو الحياء. هذه الأمور إذا اكتملت اكتمل ماذا؟ الإيمان. إذا أتى بالقول والاعتقاد وأتى بالعمل ودل بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فدل ذلك على كمال إيمانه. الفائدة الخامسة من قوله: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات. هذا القول من المؤلف رحمه الله مهم، أي أن الناس في الإيمان، الناس في الإيمان درجات ومراتب، ليسوا سواء. فمنهم المقربون وهؤلاء أعلى المؤمنين درجة، أدوا الفرائض والواجبات وتقربوا إلى الله بالمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. يليهم في الدرجة أصحاب اليمين، معانا في هذه المسألة، هذه الفائدة الخامسة، الذين اقتصروا على أداء الفرائض والابتعاد عن المحرمات واكتفوا بذلك وهم على خير عظيم. والدرجة الثالثة هم الظالمون لأنفسهم، تركوا بعض الواجبات، أسرفوا على أنفسهم وأكثروا من الذنوب، ولكنهم من أهل التوحيد، ولكنهم من أهل التوحيد، هؤلاء تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة. دليل هذه المراتب قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. انظر جمعت الآية هذه الأصناف، فهذه الآية بيّنت مراتب الناس في الإيمان. ويذكر من الوالد رحمه الله قال: هذه الآية أرجى الآيات لأهل العصاة، لأهل المعصية، لأن الله عز وجل أدخلهم ضمن من يقبلهم ويدخلهم الجنة. فهذا التقسيم في هذه الآية واضح جدا. ويعلم أن أهل كل واحدة من هذه المراتب، هذه مسألة مهمة داخلة في هذه المسألة أيضا طلبة العلم بارك الله فيكم، أن أهل كل واحدة من هذه المراتب متفاوتون، يعني المقربون ليسوا على درجة واحدة، هم متفاوتون تفاوتا كثيرا. كما أن العبد المؤمن في نفسه أيضا له أحوال، تارة تكثر أعماله ويقوى ماذا؟ إيمانه، وتارة تقل أعماله ويضعف ماذا؟ إيمانه. فهذه من المسائل أيضا المهمة، وهي تابعة لمسألة الزيادة والنقص، ولمسألة أقسام الناس في ماذا؟ في الإيمان، في المقربين، وفي أصحاب اليمين، وفي الظالمين لأنفسهم. قوله أنه يزيد وينقص، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وسبق الإشارة إلى ذلك، والأدلة قائمة على أن الإيمان يزيد وينقص، ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة والخوارج، وهما فرقتان ضالتان، يعني فرق اكتفت ب أو غلبت جانب الوعيد وهي الخوارج، وغلبت جانب الوعد وهي من المرجئة، وخلاهما على ضلال. والواجب الأخذ بنصوص الوعد ونصوص الوعيد والجمع بينهما كما هو حال أهل السنة والجماعة في ذلك. واضح يا جماعة؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبته بحسب ما ضيعه من إيمان.
نعم، هذا أيضا يدخل في الأصل الرابع. الأصل الرابع هو مسألة الإيمان. مما يدخل في هذا الأصل أن الناس تنقسم في الإيمان إلى ثلاثة أقسام، الناس عموما، منهم قسم من المؤمنين الذين وصفهم الله بأزكى الصفات ووعدهم الجنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هؤلاء ماذا؟ كمل في الإيمان، درجة عالية ودرجات عالية عند الله عز وجل بسبب إيمانهم. هكذا قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انظر الآيات فيها إيمان بكل ما يعني بأقسامه: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. وكلمة درجات كما سمعتم من الشيخ علي الحداد حفظه الله، درجات تدل على أن أهل الإيمان متفاوتون، كما سبق الإشارة في الفائدة السابقة أن أهل الإيمان يتفاوتون، المقربون بأنفسهم يتفاوتون في قربهم وفي زيادة الإيمان عندهم، وهذه الآية تدل على ذلك. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا القسم الأول من الناس في مسألة الإيمان. القسم الثاني وهم تركوا الإيمان، لم يؤمنوا، لم يقوموا بشيء من الإيمان، لا ظاهرا ولا باطنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. فهؤلاء كفار أو مشركون، ليس لهم حظ في رحمة الله. هذا قسم. القسم الثالث قاموا ببعض حقوق الإيمان وتركوا بعضها، فوجد عندهم إيمان وكفر، كما صرح بذلك المؤلف رحمه الله. قال: ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر. فهذا المعنى نأخذ منه القسم الثالث، قاموا ببعض حقوق الإيمان وتركوا بعضها. فعندهم إيمان وعندهم كفر، عندهم إيمان وعندهم نفاق، عندهم طاعة وعندهم ماذا؟ معصية، وهكذا. لكن ينبغي أن يلاحظ أن كلام المؤلف رحمه الله في إطلاق الكفر وإطلاق النفاق ليس المراد به النفاق الأكبر والنفاق والكفر الأكبر، بل النفاق الأصغر العملي، والكفر ماذا؟ العملي أيضا. أما من كان كافرا كفرا أكبر، أو مشركا شركا أكبر، أو نفاقا اعتقاديا نفاقا أكبر، فهؤلاء ليسوا من الصنف الثاني، كفارا لا يدخلون في هذا القسم. أما من كان عنده كفر عملي ككفر النعمة، أو نفاق عملي، أو شرك أصغر، فهؤلاء عندهم خير وعندهم شر، من القسم الثالث الذين قاموا ببعض حقوق الإيمان وتركوا بعضها. وأمرهم إلى الله تعالى. على هذا فلا يكون عندهم كمال إيمان، لا يكون عندهم، إذا ماتوا على ذلك ليس عندهم كمال، عندهم نقص إيمان، عندهم فسوق بما معهم من ماذا؟ من المعاصي. وعندهم إيمان بما معهم من الإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وستأتي معنا أيضا. هذا ما يتعلق بهذه العبارات التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال: ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم.
نعم، وهذه مسألة، هذه فائدة أيضا، نصينا التعداد، أنتم حسبوها عندكم. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مآل مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان، في مآل مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان التي لا تصل، طبعا الكبيرة التي لا تصل بصاحبها إلى ماذا؟ الكفر الأكبر والشرك الأكبر والإلحاد المخرج من الملة والنفاق الاعتقادي، ما تصل إلى هذه الحال. هذه الكبيرة مع أهل الإيمان لا تخرجهم من دائرة الإسلام، وإذا أدخلهم الله النار عقوبة لهم على جرائمهم التي عملوها لا يخلدون فيها. هذه المعاصي وهذه الكبائر التي عملوها تنقص إيمانهم، لا يكون الإيمان بها كاملا لدى العبد المغترف لهذه المعصية. ويوم القيامة إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى واقترف من المعاصي من كبائر الذنوب، إلا أن مآله الجنة، مآله ماذا؟ الجنة. ويكون مؤمنا بما معه من إيمان وفاسقا بما اقترفه من كبائر الإثم. أيضا من العبارات التي يريدها السلف لا يعطى الاسم المطلق. ما هو الاسم المطلق؟ الإيمان الكامل. الإيمان الكامل ولكن يعطى ماذا؟ مطلق الاسم. مطلق الاسم وهو ماذا؟ الإيمان الناقص. الإيمان الناقص. هذا القول الذي أورده المؤلف وبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة فيه رد على المرجئة والخوارج. رد على المرجئة ورد على الخوارج. الخوارج يكفرون أهل القبلة من أصحاب الكبائر، عقيدتهم باطلة، ويستندون على ماذا؟ على نصوص الوعيد فقط يأخذون بها، ولا يأخذون بنصوص الوعد ولا بنصوص الشفاعة ولا بنصوص التوبة التي لا تصل. يكفرون أهل القبلة من أصحاب الكبائر التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر، وهذا يرد عليهم بقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف، وفي قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. مؤمنين وحصل بينهم اقتتال سماهم الله ماذا؟ مؤمنين، فإنهم لا يخرجون من الإيمان ولكن عندهم نقص من الإيمان وعندهم فسق بسبب معصية هذه وهي الاقتتال، فدل ذلك على الرد على الخوارج. كذلك رد على المعتزلة. رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان في منزلة بين المنزلتين، وبعضهم يقول فاسق، بعضهم يقول فاسق، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج أنهم مخلدون في النار إذا ماتوا على ذلك، وهذا أيضا قول باطل من كل من الخوارج والمعتزلة. كذلك رد على المرجئة، مرجئة الكرامية ومرجئة الجهمية الذين يثبتون الإيمان الكامل مهما عمل الإنسان من أعمال الذنوب، مهما المهم أنه يقول بقلبه أو يعتقد بقلبه ويعترف ويؤمن بقلبه يكفي ذلك عندهم فيصبح ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان. وكذلك لو قال بلسانه كما هو اعتقاد الكرامية أيضا هو مؤمن كامل الإيمان. وكل من المرجئة، مرجئة الكرامية والجهمية، كلاهما على ضلال ومخالفة لنصوص الوعد والوعيد، وأهل السنة والجماعة خالفوا هاتين الفرقتين وبينوا المنهج الحق واستندوا على ذلك على مطلق على نصوص الكتاب والسنة. اقرأ هذه الجملة. ولا يطلقون،
قال رحمه الله ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه
كما سبق. وضحنا ذلك كما سبق. نعم.
قال رحمه الله وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. قال ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله ومن تاب تاب الله عليه.
نعم. قال رحمه الله، نسمح لمن أراد أن يأخذ قليل من الراحة، بارك الله فيكم، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بهذه الأصول المراد ما ذكره المؤلف في الأصل الرابع في مسألة الإيمان، لا نزال في مسألة ماذا؟ الإيمان. وقلت لكم مسألة مهمة وأصل عظيم من الأصول، فمن قام بها بهذه الأصول التابعة لمسألة الإيمان، بين ذلك من قام بهذه الأصول التابعة لمسألة الإيمان على الوجه الصحيح فقد حصل عنده الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. واضح؟ هذا الشيء يقول هنا: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. معنى ذلك أن من قام بهذه الأصول في مسألة الإيمان في الأصل الرابع، من قام بها على الوجه الصحيح على معتقد أهل السنة والجماعة، فقد حصل عنده الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من ضل من المرجئة والخوارج الذين ضلوا في مسائل الإيمان، في مسائل الإيمان ومسائل أخرى. كذلك لا ننسى مرجئة الفقهاء، فهم أخطأوا وقولهم باطل، والقول الحق عند أهل السنة والجماعة. تعلمون أن مرجئة الفقهاء أخروا ماذا؟ العمل، وتركوا وأبقوا ماذا؟ قول باللسان واعتقاد باليمان. لا بد من إضافة ذلك، وهذا يكفي فيه أنه معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه ما من عالم من علماء أهل السنة والجماعة من قديم أو حديث إلا ويأتي عند تعريف الإيمان ويستدل بأدلة من الشرع على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأن من اختزل شيئا وواحدا من هذه الثلاث فإنه موافق للفرق الضالة التي ضلت في مسألة الإيمان. اختلاف ليس يعني شكلي، الاختلاف واقع وملموس وواضح. يجب عدم اعتقاد ذلك وعدم تبرير من أخطأ في هذه المسألة. نعم. طيب، أيضا تتم لكلام الشيخ رحمه الله بيان له منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأصول في مسألة الإيمان، أن أهل السنة وسط بين الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة الذين هم الجهمية والكرامية، وسط. وبيان ذلك أن الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد فقالوا بخلود أهل الكبائر ولو كانوا مؤمنين، تقابلهم المرجئة الذين غلوا في نصوص الوعد فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. أما أهل السنة والجماعة ولله الحمد فأخذوا بجميع النصوص، ما أخذوا ببعض النصوص تركوا البعض، بل أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان الصادق يأخذون بكل آيات القرآن وكل حديث السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أشكل عليهم مما رأوا أن فيه تعارضا أرجعوا لمن؟ لأهل العلم والمعرفة، فجمعوا بين تلك النصوص وصار لا إشكال ولا اعتراض. واضح يا جماعة؟ ولذلك كلنا من حصل عنده وهم بأن هناك فيه اعتراض أو حصل عنده شك أو التباس، يقول سمعا وطاعة لنصوص الكتاب والسنة، وعليه أن يبذل السبب في معرفة هذا الخاطر الذي حصل له، ويسأل كما قال الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يشكي عليه أمر من الأمور يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن المسألة فيتضح له الأمر. واضح؟ نعم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات على الحق. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ويرتبون على هذا الأصل.
نعم.
قال: ويرتبون على هذا الأصل.
لحظة، بقيت مسألة. ويرتب على هذا الأصل، ويترتب على هذا الأصل، لازلنا في العبارات الثلاثة الأسطر الأولى. ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن من أسلم يجب ما قبله من كل الكبائر والذنوب، وأعظمها الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. فالإسلام يجب ما قبله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما أتاه عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال له: وغدراتي وفجراتي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وهذه من فضل الله عز وجل على أهل الإسلام. نسأل الله، نحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله الثبات عليه والفقه فيه والدعوة إليه. ينبغي لطلبة العلم أمثالكم بارك الله فيكم في كل مكان وفي كل زمان، ينبغي عليهم أن يدعوا إلى الإسلام وأن يظهروا محاسنه وفضائله للناس حتى تقبل عليه، وأن يبينوا ما يترتب على هذا الإسلام العظيم من سعادة الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة. هذا واجبنا جميعا، ينبغي أن نجتهد وأن يسأل الإنسان عن طريقة الدعوة إلى الله عز وجل، وخاصة في مسألة الدعوة إلى ماذا؟ إلى الإسلام، خاصة لمن لم يسلم فيدعوهم إلى الله عز وجل، أو ممن ألحدوا أو ممن صارت عندهم شكوك وأمور. نسأل الله لنا ولكم العافية، ينبغي أن نجتهد في هذا السبيل اجتهادا عظيما. هكذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن التائب من الذنوب كمن لا ذنب له، ليس ذنبا واحدا، التائب من الذنوب كلها كمن لا ذنب له، ولكن ينبغي أن تكون التوبة نصوحا. وأعظم شيء تتأمله في هذه التوبة النصوح أن تكون صادرة من القلب، الندم من القلب. قد يقول الإنسان أنا تبت ويتفوه بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة عبادة، لكن ينبغي أن تكون فيها مخلصا لله، أن يكون من قلبك الندم، أن يكون من قلبك العزم على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية هذه التي تعملها. هذه التوبة، التوبة ليست بالأمر السهل يا إخوة، التوبة لها شروط، لها أمور، لها أدلة، ولذلك وردت في القرآن كثيرا ووردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فنحث أنفسنا أولا، ونحث إخواننا جميعا، كل من وقع في ذنب من الذنوب حتى ولو كان شركا أو كفرا، عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويندم من قلبه، ويعزم من قلبه، ويعزم على فعل الصالحات وترك المعاصي من قلبه، ويبرهن بذلك على ذلك بماذا؟ بالأعمال الصالحة، سواء كانت قولا أو فعلا أو اعتقادا. إذن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد وردت نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انظر، هذا الذكر لابد يكون منبعه من ماذا؟ من القلب. لابد من الإيمان، نوع من أنواع الإيمان الذكر، عمل صالح. هذا الذكر ينبغي أن يكون مصدره من فين؟ من فين؟ من القلب، وأن تقوله بلسانك، وأن تعمل به بماذا؟ بجوارحك. فينبغي أن تتأمل هذه الآية العظيمة. يقول السعدي في هذه الآية رحمه الله، قال: إذا صدر منهم أعمال سيئة، يتكلم عن ماذا؟ عن قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يقول: إذا صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة والاستغفار، بادروا، ما سوفوا ولا أجلوا، وذكروا ربهم، وذكروا ما توعد به العاصين. شوف انظر معاني الكلمات رحمه الله، وذكروا ربهم، وذكروا ما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها والندم على فعلها. ولهذا قال في آخر الآية: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كلام العلماء. لذلك لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم وتكرار ذلك. لا يقول الإنسان أنا قد قرأت هذا الكتاب، خاصة يا إخوة كتب التفسير، خاصة تفسير السعدي، كتاب عظيم الشأن، فيه معاني جليلة فتح الله عز وجل على هذا الرجل في العقيدة، في المسائل العبادات، في المعاملات، يستخرجها من هذا القرآن العظيم، من نصوص الآيات العظيمة، ويبينها للناس وكأنك لم تسمع بهذا من قبل، مما يدل على عظمة علمه وغزارة علمه رحمه الله. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان.
هذه المسألة هي مسألة الاستثناء في الإيمان، بأن يقول ماذا؟ أنا مؤمن إن شاء الله. هذه مسألة مشهورة عند أهل العقائد. هذه المسألة الناس فيها طرفان ووسط، طرفان ووسط، منهم من الناس هؤلاء من يوجب الاستثناء ويقول يجب عليك أن تستثني وتقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهؤلاء هم فرقة الكلابية الذين هم أصحاب ابن كلاب أو كلاب. الفرقة الثانية منهم أو من الناس من يحرمه ويقول لا يجوز لك أن تستثني لأن الاستثناء دلالة على الشك في الإيمان، ولا يجوز للإنسان أن يشك في إيمانه بدون تردد بدون شك، وهؤلاء هم المرجئة والجهمية ونحوهم الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا. تصورهم ماذا؟ أن الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب، يقولون يكفي أنك تصدق بماذا؟ بالرب أو تعرفه بقلبك ونحو ذلك. فمتى استثنى الإنسان عندهم في إيمانه وقال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، وبذلك يكفر، بذلك يكفر عند من؟ عند المرجئة والجهمية، وهذا الصنف الثاني من الناس. الصنف الثالث منهم من يجيزون الاستثناء، يجيزونه ويقولون جائز أن تستثني، فقالوا إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، لا يجوز لك. إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه، في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وإن أراد من الاستثناء أنه مؤمن من المؤمنين الكمل الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت، كما سبق معنا في الآية السابقة. فمن استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، بعاقبة حاله هل يختم له بالإيمان أو لا، فله ذلك، فله ماذا؟ ذلك. كذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه فهذا جائز أيضا. واضح؟ إذن عندي الفرقة الثالثة أهل السنة والجماعة هم الوسط، قالوا إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منعناه من الاستثناء وقلنا له لا يجوز لك أن تستثني، وإن أراد من الاستثناء هذه حالة أنه مؤمن من المؤمنين الكمل أراد أن يستثني هذا يقول أنا لست مؤمنا إيمانا كاملا لكن إن شاء الله، فنقول هذا جائز لأنه لا يعلم بكمال الإيمان إلا الله عز وجل. وإن أراد بالاستثناء علمه بالعاقبة لا يدري عاقبته هل يختم له بإيمان أو لا، نقول له يجوز لك أن تستثني. وإن أراد بهذا الاستثناء تعليقا للأمر بمشيئة الله وليس شكا في إيمانه فهذا أمر جائز أيضا. فصارت الأحوال ثلاث حالات عند أهل السنة والجماعة يجوزون فيها ماذا؟ يجوزون فيها الاستثناء. وهذه المسألة من مسائل مهمة التي حصل فيها خلاف حتى بين أهل السنة، حتى بين أهل السنة. نعم تفضل نكمل هذه.
قال رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكمينا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله.
نعم هذه المسألة من مسائل الإيمان لا نزال في الأصل الرابع. ويرتبون أيضا على هذا الأصل، تكتب بين قوسين ماذا؟ مسألة الإيمان الأصل الرابع، الأصل الرابع هو ماذا؟ الإيمان. أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. هذا القول من المؤلف رحمه الله فيه بيان أصل من أصول أهل السنة في مسألة الإيمان ذكره الله عز وجل في كتابه. قال الله عز وجل في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قاموا فقالوا إذ
إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن هي مذكورة في القرآن، مذكورة في القرآن. هذه المسألة الناس ثلاث درجات حتى يتضح الكلام. الدرجة الأولى من يحب من كل جانب، يجب بغي عليك أيها المؤمن أن تحب هذا الشخص من كل جانب، وهم المؤمنون الكمل القائمون لله عز وجل بحقه والمقيمون لحقوق عباد الله وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يجب أن تحبهم حبا كاملا. ثانيا الخلاف في إيش؟ في الأفراد، مع المسألة حتى يتضح الكلام. في على العموم يجب أن أحب أهل الإيمان الكمل، هذا وجوبا، ليس لي أن أكرههم أو بغضهم. إذا أبغضتهم فقد خالفت أصلا من أصول أهل السنة، واضح؟ بقي الأفراد، فرد شخص محمد علي وعبد الله، هذا الشخص هل يجب علي فرض مثل الفرض على العموم أو لا؟ هذا لا يجب، إنما قالوا سنة من السنن، يستحب لك أن تحب هذا الشخص حبا كاملا، واضح يا جماعة؟ لكن لو فرض أنك حصلت أن أبغضته بغضا لسبب من الأسباب لم تخالف أصل أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، واضح يا جماعة؟ طيب الصنف الثاني أو الدرجة الثانية من يحب من كل من جانب ويكره من جانب، ذاك من كل الجوانب. الدرجة الثانية من يحب من جانب ويكره من جانب، وهم العصاة من أهل الإيمان. إنسان سرق، إنسان زنى، إنسان يسب ويلعن، إنسان يقترف المعاصي لكن عنده إيمان، مصلي قائم بحقوق الله عز وجل لكن عنده النقص بسبب ماذا؟ المعاصي. هذا ينبغي عليك أن تحبه من جانب وتكرهه بسبب فعله لماذا؟ للمعصية. والمعاصي تختلف، بعضها يختلف عن بعض. الدرجة الثالثة من يكره ويعادى من كل جانب، وهؤلاء هم من الكفار جميعهم، المشركون كفار كفرا أكبر، ومشركون شركا أكبر، المنافقون نفاقا اعتقاديا، الملحدون إلحادا مخرجا من الملة. يجب أن تبغضهم وأن تعاديهم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما فعل وجاهدهم بسيفه وسنان عليه الصلاة والسلام، واضح ما يدل على هذا. ثم قال ويترتب يا شيخ الأخيرة هذه ويترتب على
قال ويترتب على الإيمان، قال ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع.
نعم، هذه أيضا مما يترتب من أصول أهل الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ما تحبه لنفسك، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو ما يحبه لنفسه. وهنا لا يؤمن، النفي هنا نفي الكمال، نفي ماذا؟ الكمال، وليس أصل الإيمان. فلو أن شخصا ما أحب لأخيه ما يحبه لنفسه لا ننفي عنه الإيمان ونقول لا ليس عنده إيمان، لكن إيمانه ماذا؟ ناقص إيمانه، وينبغي عليه أن يجاهد نفسه حتى يكمل إيمان، فيحب ماذا؟ هذا الإنسان بسبب إيمانه بالله سبحانه وتعالى. هذه يعني مسألة مهمة، وهي محبة أهل الطاعات. ومن معاني هذا الحديث أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ليس من مال الدنيا فقط، غرض الدنيا، إنما من الطاعات. كما أنك تحب أن تكون مطيعا لله مبتعدا عن المعاصي، أحب لأخيك أن يكون مطيعا لله مبتعدا عن المعاصي. ولذلك من المشروع النصيحة، إذا رأيته على معصية أو علمت عنه فإنك تنصحه بفعل الطاعة وترك ماذا؟ المعصية. وهذا من مقتضى
الأخوة الإيمانية التي حث عليها الشرع. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعيننا على إكمال بقيت بسيطة من الأمور يعني، لكن مسائل مهمة مضت والحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيكم، أسأل الله أن ينفع بكم أينما كنتم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه وإرضاه، وأن يعز بهم دينه ويعلي بهم كلمته، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يحفظ وزيرنا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، رجل فاضل، رجل مجاهد في هذه الوزارة. والله من حسناته العظيمة خدمة بيوت الله وخدمة الدعوة إلى الله، فتح البرامج الدعوية هذه التي توجد في كل مكان بلادنا ولله الحمد. وما هذه الدورة وهذه الحلقة إلا ثمرة من ثمار جهوده بارك الله فيه، وجهود من يعاونه من مساعديه بارك الله فيهم جميعا، وأجزل لهم المثوبة وبارك فيكم، أجزل لكم المثوبة وعافاكم ويسر أموركم وأعانكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم.